يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على أن هذه الشريعة، يعني على ذكر وجوه من وجوه الهداية القرآن، ومن هذه الوجوه أن هذه الشريعة مشتملة على مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. وذكرت لكم الوسائل التي تستخدم من أجل فهم هداية القرآن، وذكرت أيضا أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة، وذكرت لكم أيضا أن هذه الشريعة شريعة كاملة، بمعنى أنها مستوفية لجميع ما يحتاج إليه الخلق الجن والإنس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. وذكرت لكم أيضا أن من هداية القرآن أن هذه الشريعة شريعة يسر وسهولة. كل هذه الأمور تقدم الكلام عليها، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. هذا الوجه هو الإحسان. وإذا تتبعنا ما ورد في القرآن من جهة ذكر الإحسان على وجوه مختلفة، وكذلك إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وهي مبينة للقرآن، إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وجدنا كثيرا من الأدلة، فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة تقرر أصلا من أصول هداية القرآن، وهذا الأصل هو الإحسان. فالله جل وعلا يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الأدلة من القرآن ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. وبناء على ذلك فإن الإحسان له أهمية عظيمة في حياة المسلم، وذلك من أجل أن يكون على بصيرة في أمر دينه في حياته، ويتزود بذلك لآخرته. والإحسان إحسان من العبد في حق الله تعالى عليه، إحسان من العبد في حق الله جل وعلا عليه، وإحسان من العبد على نفسه، وإحسان من العبد إلى الخلق. هذه هي الأمور الأساسية بالنسبة لمن يكون له الإحسان. أما من يكون منه الإحسان فأنت يا عبد الله تحسن إلى ربك، يعني تحسن في حقه. أما هو غني، هو غني عن خلقه، ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالخلق كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أنهم سألوه وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. فالله غني عن خلقه، ولكنه جل وعلا كتب الإحسان عليهم، وذلك من أجل أن تكون أعمالهم مرضية لله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من المقاصد من النيات إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأموال التي يتصدق بها الإنسان إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الكف الذي يكف به الإنسان نفسه إلا إذا كان هذا الكف طيبا، وإذا كان طيبا فهو حسن. وبناء على ذلك فإن إحسان العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا في حقه، يعني في عبادته، في عبادتك لله جل وعلا، تعبده بلسانك، تعبده بأفعالك، تعبده بقلبك، تعبده بترك ما ينافي أصل هذه العبادة، تعبده بترك ما ينافي كمال أصل هذه العبادة تعبده بترك ما ينافي كمال ثواب هذه العبادة الواجب، تعبده بعدم ترك ما ينافي كمال هذه العبادة المستحب، لأن فيه كمال مستحب وكمال واجب، وفيه أيضا ما ينافي كمال الأصل وفيه ما ينافي الأصل، فأنت تتجنب هذه الأمور الأربعة مع الوفاء، مع الوفاء بما يقابلها من الطاعات، يعني من التوحيد ومن الإيمان ومن الإتيان بأركان الإسلام، كل هذه الأمور تأتي بها وتتجنب جميع ما ينافي من هذه الأمور الأربعة، وعلى هذا الأساس تكون قد أحسنت فيما بينك وبين الله في حقه، بمعنى أنك أديت هذا الحق على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وإذا أديت العمل على هذا الوجه الذي يرضي الله جل وعلا فإن الله تعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما قال من أكثر عملا، لا، قال من أحسن عملا. فأنت إذا عملت بهذه الطريقة فيما بينك وبين الله في حقه فقد أحسنت في أداء حقه من جهة، وأحسنت في تجنب ما ينافي نقص هذا من الوجوه الأخرى. هذا هو القيام بحق الله جل وعلا، وتكون قد أحسنت فيه. لكن عندما ننظر إلى الواقع العملي في حياة الناس وننظر إلى موقفهم من حق الله جل وعلا، نجد من يتصف بالكفر المطلق، ومن يتصف بالنفاق المطلق، ومن يتصف بالشرك المطلق، ومن وكذلك من يتصف بمبارزة الله جل وعلا في المعاصي ليلا ونهارا. فشخص يكون متصفا بصفة من هذه الصفات، هل يكون محسنا في أداء حق الله جل وعلا، أم أنه يكون مسيء في حق الله في أداء حق الله جل وعلا؟ وقد يتخبط الإنسان في هذه الأمور، ولكنه لا يتنبه، لا يتنبه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكل شخص صد عن طريق الإحسان تجد أنه قيض له شيطان، كما قال جل وعلا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم إلى الشر. لماذا؟ لأنهم انصرفوا عن الله جل وعلا وتركوا ولاية الله جل وعلا وتولاهم الشيطان فصار هو وليهم، لأن ما فيه ولي إلا الله أو الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر، من ظلمات المعاصي إلى نور الإيمان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فانظر يا عبد الله إلى حق الله عليك، وانظر إلى موقفك من ناحية أداء هذا الحق، حاسب نفسك، هل أديت هذا الحق كما طلبه الله منك، أم أنه حصل منك نقص فسارع إلى إزالة هذا النقص. إذا كان المطلوب هو المجيء به تأتي به، وإذا كانت التوبة تكفي عنه فإنك تتوب إلى الله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى جانب آخر بواقع عملي كثير عندنا، نجد كثيرا من الناس لا يهتم بالصلاة مع أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. فنجد من لا يصلي إلا في رمضان، فيه أناس يشتغل في تجارته في أعماله طول السنة، وإذا جاء رمضان يصلي في رمضان ويقول صلاة رمضان تكفئ، يعني تكفر تكفي عن صلاة السنة. وفيهم من لا يصلي إلا الجمعة، ما يصلي الصلوات في الأسبوع، لكن إذا جاء صلاة الجمعة يروح يصلي ويقول إن صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الأسبوع. وفيهم، وأنا أقول لكم هذا الكلام من خلال أسئلة الناس، وفيهم من يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد، قد يقدم وقد يؤخر متى ما حصل له، متى ما راق له قام وصلى. بعض المرات يصليهن يقدمهن كلهن في أول اليوم، وبعض المرات يصليهن في آخر اليوم ولا في وسط اليوم، ولا يجمع مثلا العشاء مع الفجر ولا الفجر مع الظهر. المهم إنه ما يمشي على الصراط الذي دل عليه القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية اشتملت على جميع الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، شملت الظهر العصر المغرب العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فانظر يا عبد الله موقفك من حق الله جل وعلا، هل أنت تؤدي حقه؟ وفيه الحق كما ذكرت لكم، فيه حق واجب وفيه حق مستحب، لكن هل أديت الواجب أولا؟ لأن الله شرع الحق المستحب، وذلك من أجل أن يجبر به ما يحصل من النقص في جنسه يوم القيامة. فنوافل الصلوات تكون جابرة لنقص الصلاة، ونوافل الصيام تكون جابرة لنقص الصيام، ونوافل الحج ونوافل العمرة ونوافل الصدقات، كل نافلة تجبر ما يكون من جنسها إذا حصل فيه نقص يوم القيامة. هذا بالنظر إلى الإحسان في حق الله جل وعلا. الجانب الثاني الإحسان، إحسانك إلى نفسك. إحسانك إلى نفسك، إذا نظرت إلى نفسك وجدتها أمانة معك، أنت مؤتمن عليها. ومعنى أنك مؤتمن عليها أنك تقودها إلى ما يسعدها في الدنيا وفي الآخرة، ولا تقودها إلى ما يشقيها في الدنيا وفي الآخرة، لأن فترة حياتك محددة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تدري متى يهدم عليك الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت مؤتمن على نفسك من جهتي أنك تنقذها من النار وتسعدها بدخول الجنة، لأن الأعمال التي تعملها إما أن تكون هذه الأعمال وسيلة إلى دخول الجنة، أو أنها تكون وسيلة إلى دخول النار، ما في دار ثالثة. الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين، هذا الصنف الثاني، الأولون أساءوا إلى أنفسهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني في النار، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأنت يا عبد الله إن أحسنت إلى نفسك فمآلك إلى الجنة، وإن أسأت إلى نفسك فمآلك إلى النار. فانظر المنزلة التي تختارها لنفسك، تحسن إليها أو أنك تسيء إليها، ولا فرق في ذلك بين كبير وصغير، مالك مملوك رئيس مرؤوس عالم، يعني كل الناس في هذا المقام على درجة واحدة عند الله، لأن العلاقة التي بينك وبين الله يا عبد الله هي العمل الصالح فقط، ما فيه نسب ولا فيه مال ولا فيه رشاوة ولا ما فيه شيء أبدا. اسمعوا قول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، كل يود أن تكون له حسنة على أبيه أو حسنة على أمه أو علتنا على زوجته أو على أخته فيأخذها، أو أنه يتحمل عنه سيئة من سيئاته. فانظر يا عبد الله ما موقفك مع نفسك، هل أنت في خط حياتك تسير إلى إسعادها وإلى الإحسان إليها، أم أنك تسعى إلى شقائها في الدنيا وشقائها في الآخرة شقاء لا سعادة بعده، سعادة شقاوة، لأن ما فيه في الدنيا في الآخرة كما ذكرت لكم قبل قليل ما فيه دار. إذا مات الإنسان ما فيه دار إلا النار أو الجنة، ما فيه دار ثالثة. الجنة لها عمل والنار لها عمل. فانظر يا عبد الله ما هي المنزلة التي تريد أن تنزل نفسك فيها من جهة الإحسان، هل أنت تحسن إليها في أداء ما أوجب الله عليك وفي أداء المسنونات لأنك تؤديه من جهة الله من أجل براءة ذمتك لكن فيه أيضا جانب آخر، يعني في جانب الطاعة لكن في جانب آخر أيضا، أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما قال مثلا يعني غني فقير، لا، المهم إحسان العمل. فأنت يا عبد الله انظر إلى سيرتك بنفسك، انظر إلى إشغالك سمعك، إشغالك بصرك، إشغالك لسانك، إشغالك فرجك، إشغالك قدمك، إشغالك مثلا بطنك، إشغالك جسمك عموما، هل هذه الحركات وهذه الأمور هل هي وسائل ترضي الله جل وعلا وتكون أنت قد أحسنت في استعمالها، أم أنك أسأت في استعمالها وبهذا فقدت صفة الإحسان إلى نفسك؟ وسيأتي مزيد تفصيل للكلام فيما بعد، لكن هذا الكلام من ناحية العموم. الجانب الثالث هو الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس فيه إحسان واجب وفيه إحسان مستحب. والإحسان إلى والناس على درجات، الناس على درجات، وأيضا الشخص الذي يحمل الإحسان تارة يكون هذا الإحسان قاصرا عليه، وتارة يكون متعديا للناس، يعني يحسن إلى الناس. فالعلاقة التي بينك وبين الناس، ابدأ علاقتك بأبيك، علاقتك بابنك، علاقتك بأخيك، بزوجتك، بأمك، وماشي على جميع اختلاف مراحل الأقارب، ثم انتقل إلى سيرتك مع جارك، ثم انتقل بعد ذلك إلى سيرتك مع سائر المسلمين، ثم من جهة ثانية ارجع إلى نفسك، هل أنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين؟ إذا كنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين فانظر إلى موقفك من هذا الأمر الذي تحملته. ولهذا جاء في الحديث: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنت تتولى عمل من أعمال المسلمين قل أو كثر، انظر إلى كيفية أدائك لهذا العمل، هل أنت تؤديه على الوجه المطلوب، أو أنك مثل الورقة التي تحركها الرياح حسب رغبات الأشخاص الذين يكون لهم نفوذ عليك، فتنظر إلى وجوه الناس من أجل أن ترضيهم، ولا تنظر إلى الله جل وعلا. يهمك أن فلان يرضى عنك، فلان مسؤول يستطيع أن يضرك يستطيع أن ينفعك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يمكن أن يصل إليك نفع على يد الخلق إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يصلك ضرر من بشر إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فالناس لا ينفعون دون الله ولا يضرون دون الله جل وعلا. ولهذا الآن تجد إن الإنسان في أدائه لعمله إذا كان متحمل لمسؤولية تجد إنه يحصل عنده شيء من الخلل. بعض الناس يحصل عنده شيء من الخلل. أذكر لكم بعض الأمثلة. فيه شيء يسمونه الآن يعني درجوا على تسميته وأصبح مألوف عند الناس، يسمونه هدية. هدية هي لفظها هدية لكن حقيقتها أنها رشوة، حقيقتها أنها رشوة. فيكون شخص للسلطة على معاملتك مثلا، وكل ما راجعت قال يصير خير يصير خير يصير خير يصير خير إلى ما لا نهاية له، تراجع سنة سنتين ثلاث سنين يصير خير. لكن يأتيك واحد يقول يا أخي أنت تتردد، ماذا تريد؟ قال يا أخي أنا لي معاملة كذا وكذا وكذا. والذكي يفهم كلمة مشي حالك، لما جاء من بكرة مشى حاله، ما خرج من الدوام إلا ومعاملته بيده. ولا أقول هذا موجود في كثير في الداخل وفي الخارج وفي، وهذا لا شك أنه من عدم الإحسان إلى الناس، هذا من الإساءة، لأنك في هذا التصرف داخل الله في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فأنت ما يجوز لك إنك تقول للمراجع ائت غدا وأنت قادر على إنجازها اليوم، فكيف ترده لك سنة مثلا؟ ويمكن إلى ما جاء باللي طيب خاطرك يمكن بعد تقول له إن شاء الله تجينا بعد أسبوع بعد أسبوعين. والعاقل يفهم يعني يجيب زود لأن هذا الذي قدمته لا يرضي. وهذا ترى الكلام هذا داخل في كثير جدا من تصرفات الناس. فهل هذا العمل من الإحسان إلى الناس أم أنه من الإساءة؟ لا، هذا من الإساءة من الإساءة إلى الناس. تمشي في الشارع، بذكركم بعض الأمثلة وإن شاء الله سيأتي تفاصيل في المستقبل في عدة دروس على هالموضوع. تمشي في الشارع تقول السلام عليكم، ما يردون عليك السلام، يلتفت إليك ما يعرفك ما يرد عليك السلام، ما له منك مصلحة أبدا. كان عمر رضي الله عنه إذا مر على علي في الطريق سلم عليه، وعلي أصغر من عمر، وكان علي رضي الله عنه يرد السلام، لكنه لا يبدأ عمر بالسلام. فشكاه عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علي إذا وافقته في الطريق لا يبدأني بالسلام، ولكنني إذا سلمت عليه يرد. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله، قال: عمر يقول هالكلام وكذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: حملني على ذلك أنني سمعت منك أنك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فالحقيقة يعني هذه صفة أنا لاحظتها، ما هو في البلد هنا، في كثير هو ما يبدأك بالسلام، ما يريد البيت، ما يريد البيت هذا، ما يريده، لكنه لا يرد عليك السلام. تقول السلام عليكم، يلتفت إليك وينظر إليك وماشي. فهل هذا من الإحسان؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عشر، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، فدخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من التفاصيل على ما يتعلق بالإحسان إلى الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول عند دخولي المسجد أدركت الإمام وهو يسلم، فصليت عن يمين أحد المصلين وقد فاتته ثلاث ركعات من الصلاة، وذلك لكسب أجر صلاة الجماعة. يا أخي إذا دخلت بهذه الصفة فإنك تنتظر حتى يصلي معك شخص آخر، لأن نظام الصلاة يختلف، لأنه إذا صلى الرابعة سيجلس وتجلس أنت، وهذا الجلوس في غير محله بالنسبة لك. وهذا يقول جماعة كذا من البدو الرحل بالصيف يرحلون إلى جنوب الجزيرة العربية وفي الشتاء إلى شمالها. وهذه يا أخي مالك شغل فيهم، إذا كان فيهم أحد هو الذي يسأل، أما أنت هل تجوز الدعوة لحضور أفراح العرس في المسجد وخاصة بعد صلاة الجمعة؟ لا، المساجد بنيت لعبادة الله، لكن في الإمكان أن الإنسان يخرج من المسجد في الشارع ويدعو الناس، أما كونه يجي عند الخطيب ويقول مثلا عندنا الليلة زواج بنتي ولا زواج ولدي أريد منكم الحضور، رميت في ثاني أيام التشريق قبل الزوال وصليت الظهر في الحرم وطفت طواف الوداع ثم عدت لبلدي، هل فعلي هذا صحيح؟ ليس بصحيح، عليك فدية تذبحها عن الرمي، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام. يتعلق برضاعة، أنا أرضعتني عمتي على بناتها وقالت لي عدد الرضعات لا يتجاوز الرضعتين، أقصد بأنها قد أرضعتني في الأيام الأولى من ولادتي. هذا يا أخي يحتاج إلى التحقق من صفة الرضاع وعدده. فالرضاع يكون 5 رضعات، والرضعة صفتها أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا تم 5 على هذه الصفة وكان في الحولين فإنه يكون ابنا للمرأة التي رضع منها. وهذا يقول: لدي مركز طبي ولدي سؤالين. لدينا أجهزة حديثة لعلاج السمنة زيادة الوزن، ولكنه يتطلب العلاج أن تلبس المرأة لباسا شفافا ورقيقا، ثم إلا تترك الأكل، تقلل من الأكل ويكفيها هذا. وش هالكلام هذا فيه؟ لأنه جرب هذا الشيء وصار المآل هو الوفاء. صار المآل هو الوفاء، يعني ما يحسنون أخذ التخفيف. جرب بأشخاص وماتوا بهذا السبب، لكن بالإمكان أنه يعمل لنفس الحمية. وإلا فيه أيضا نوع ممكن الإنسان أن يستعمله، وهو العنب الأبيض. العنب الأبيض هذا بالإمكان يكثر الإنسان منه، وهو الذي يقوم بتقليل الوزن، يقلل من الأكل ويكثر من هذا العنب. وبعد ما وإذا أخذ شهر أو أكثر من هذا، يعني 2 أو 3 شهور، يتبين له أنه خف وزنه كثيرا. أما يجرد الحرمة يحط عليها شيء خفيف، ترى البشرة ويدخلها في الجهاز وهو رجال، مش الكلام هذا. أنا تراني ذكرت لكم العنب الأبيض لأنه مجرب عمليا. أنا موظف حكومة، إذا أحسنت بشخص وأديت له معاملته بأكمل وجه ثم بعد إنهاء المعاملة يقوم بتقبل، لا تقبل. لو أنك في بيتك ما قدم لك شيء، علشان إذا جت المعاملة مرة ثانية يرجع إلى ذهنك تقول هذا يبي يكرمني، إذن بسارع وأكثر من إنجازها علشان يزيد في الهدية. والدتي متوفية، أريد أن أعمل لها شيئا، ما هو أفضل عمل لها؟ إذا كنت مغنيك الله تخرج قسط من مالك وتشتري به عقار وتجعله وقفا لها. ابتلي كثير من الناس بتصوير ذوات الأرواح. يا أخي لا يجوز هذا. إذا خرج جماعة من الناس فهل هم يجمعون ويقصرون؟ أنا لا أدري خروجهم وشوله، يمكن يخرجون يعصون الله، ينفردون عن الناس، يشربون خمر، يعملون زنا، يعملون أعمال محرمة. لكن إذا كانوا يخرجون خروج مباح وتجاوزوا البلد التي يسكنونها، يعني فوق 80 كيلو، ما في مانع من أنهم يترخصون. لكن ينبغي أن ينظر ما هو الغرض من خروجهم. إذا كان خروجهم من أجل أن ينفصلوا عن المجتمع، هذا موجود عند بعض الناس، إذا خرج أبدا ينفرد عن الناس ويعصي الله ما شاء، ولا يدري أن الله مطلع عليه من جهة، وأن الملائكة تكتب ما يحصل منه من جهة أخرى. وهذا يسأل عن وضع المصحف على الأرض. يا أخي ما وجدت له مكانا غير الأرض، وش هالإهانة إلى هالدرجة؟ وهذا يقول حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هل يشترط الإنزال؟ لا، ما يشترط. إذا التقى الختانان وجب الغسل بدون إنزال. بماذا تنصح طالب العلم المبتدي لحفظ المتون. والله يا أخي المتون كثيرة، في متون في النحو، متون في الفقه، متون في التوحيد وفي الحديث وفي المصطلح وفيه وفيه. أنا أشوفك بعد انتهاء الدرس إن شاء الله وأملي عليك بعض الكتب. عندما نصلي كثير من الناس من أمامنا ونحن كذلك، على كل حال المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام يعتبر من الضرورات، والضرورات لها أحكامها، فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. أفيدونا بأكل لحم الدجاج؟ مش علينا من الدجاج، كل الناس تأكل منها، صلحت لي هذا. كنا مسافرين عن طريق البر وأذن أذان العصري واتجهنا إلى المسجد وأقام صلاة العصر ودخلنا بصلاة العصر بنية صلاة الظهر، وصلينا مع الإمام الركعتان الأخيرتان من صلاة العصر. وإذا دخلتم بنية الظهر وهو يصلي العصر وصليتم معه ركعتين يكفي، فإذا سلمتم تصلون العصر. أعطوني إخواني مبلغا من المال كهيبة لي وبعد 10 سنوات يريدون استرداده. إذا كانوا أعطوك هذا المبلغ هبة فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني حرام عليهم أن يرجعوا، هو حرام عليهم، لا ما يجوز لهم، لأنهم لو استردوه ما صار ملكا لهم، حرام عليهم حتى لو أعطاهم إياه. يعني قيء الكلب هو طيب ولا خبيث؟ لا اسكن، ما نبي كثرة كلام. قيء الكلب هو طيب ولا خبيث؟ بس يكفيك، وش هالحط في هذا؟ هناك عقارات، وش عليك من الناس؟ عقارات وسيارات وأسهم ورواتب شهرية، كل شخص عنده مال تجب فيه الزكاة يزكيه، ولا عليك من بني آدم أنت. إنسان يسأل عن شيء يخصه. أنا مريض ولا أستطيع الصوم، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان أنك ما تستطيع صوم الفرض وقرر 3 أطباء بأنك لا تستطيع الصيام طول حياتك فأفطر وأطعم، أما إذا كان المرض مرض عارض فأفطر وبعد ذلك تقضي الصيام الواجب. عندما قمنا لأداء العمرة انكشف عن الكتف الأيمن، ما عليك شيء إن شاء الله، طفل عمره 10 سنوات أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يقضيها، ما يخالف إذا أراد يجيب عمرة عن جده، جزاه الله خير. أنا مسافر وتركت صلاة المغرب وأتيت جماعة يصلون العشاء، هل أصلي العشاء قبل المغرب أم ماذا أفعل؟ إذا كانوا في بداية الصلاة تدخل معهم بنية المغرب، وإذا قام إلى الرابعة تجلس، وإذا سلم تسلم معه، وإذا انتهى تصلي العشاء. هذا كتاب يقول أفضل كتاب في السلوك وأعمال القلوب. يا أخي ما في أحسن من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، أحسن هدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرتم في إحدى الحلقات أن المكلف لا يعذر بالشرك ويعذر بالكفر في حالة المضطر، فكيف ذلك؟ الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن يشرك في قوله أو يشرك في عمله، هذا لا يجوز، ما يكون في عذر. أنا مسافر وتركت صلاة، هذه أعطيتني إياها هذه، لكن في بلادي في بلادي إذا لم أسبل إزاري وأحلق لحيتي فإنه سوف يضعون مكاني شخص آخر صوفي، وسوف لن أستطيع من تحفيظ القرآن في بلادي. الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. احفظ الله يحفظك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تعصي الله من أجل أن تتوصل بالمعصية إلى أنك تتوظف، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. رجل تزوج من امرأة ودفع نصف الصداق ثم ماتت الزوجة، يروح للمحكمة، ايش هالكلام هذا؟ امسك بس أخي من أبي، هل أم أبي، هل أم أخي من أبي، هل أم أمي تكون من محارمه؟ هذا يعتبر هذا ربيب. قل ما حكم قتل الذباب والجراد؟ بس وش عليك من الجراد؟ سبحان الله، هل يجوز الخروج من العمل قبل الساعة الثانية والنصف مع العلم أن الجميع يخرجون؟ هذا يرجع إلى الجهة المسؤولة. أسكن بجانب الحرم، هل يصح لي أن أصلي مع إمام الحرم على التلفاز؟ لا، اللي أغرب من هذا، واحد سألني ما أدري والله هو عن طريق التلفون، ما أدري هو في بريطانيا أو ما أدري في بلد بعيد، يقول أريد أن أصلي مقتديا بإمام الحرم عن طريق التلفزيون. سائلة تقول: عمري 40 سنة وعندي 12 من الأولاد والبنات والحمد لله، وعملت عملية ربط لمنع الحمل، فما الحكم فيه؟ هذا يختلف، هذا يحتاج إلى معرفة السبب، فإذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز. وإذا قرر الطبيب أن هذا أمر لا بد منه، يعني قرر 3 من الأطباء أن هذا أمر لا بد منه، فهذا في ذمته وذمة تعدي. امرأة حاضت ثم أحرمت من الميقات ثم أتت إلى مكة، هل يجوز لها أن تذهب إلى جدة قبل أن تعتمر، علما أن ذهابها لا يتجاوز، لا، تجلس حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر وتسافر إلى جدة. يمكن يروح يتمشون. كثيرا ما تذكرون الحوريات، يعني حور الجنة، وترغبون الرجال بالأعمال الصالحة حتى يفوزوا في الحور العين. يا أخي، رضا الله جل وعلا والنظر إليه هو أعلى نعمة أنعم الله بها على العبد. وش الحور؟ وش الكلام هذا فيه؟ ظاهر إن هذا ما تزوج. نسأل الله نسأل الله أن يجعلك والسامعين بمن يفوز بذلك، نفوز بالنظر إلى وجه الله ورضاه جميعا. هل في الجنة، هل في الجنة حوريون؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبت هذول الخدم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كان من السلام من نوع أكان السلام من نوع الاستهزاء؟ وش ما أدري والله وش الكلام. نعم، لا لا، شوف يا أخي، المسلم ينبغي أن يكون واضح باطنا وظاهرا قولا وعملا، ما يكون مكار وخداع ولعاب. ولا وش الفائدة من كلمة إسلام؟ كيف تحرم الحائض إذا بلغت الميقات؟ تغتسل وتلبس الإحرام وتسد المخرج لا يخرج دم ينجس الإحرام، وتأتي إلى مكة، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتكمل بقية، يعني تأتي بالعمرة. أنا طبيب وفي سنة الامتياز، وفي هذه المرحلة يجب أن نمارس طب النساء والتوليد. يا أخي يمكنك أن تخرجت الآن وتعمل، ما في حاجة من السؤال. فيه ناس يصلون في التوسعة والحرم أمامهم فاضي. على كل حال الشخص الذي يجد مكانا في الحرم يأتي إليه. ما حكم الأكل والواحد ماشي في الشارع؟ لا يا أخي، كل في البيت، وتأكل في الشارع وأنت تمشي أمام الناس. بالنسبة للرجل والمرأة، على كل حال الأكل له آداب من ناحية المكان ومن ناحية الوقت ومن ناحية صفة الشيء الذي يأكل ومن جهة صفة الأكل، كل هذه تعلم آداب الأكل في كتاب اسمه الآداب الشرعية، الآداب الشرعية، وفي كتاب اسمه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وفي كتاب اسمه الأدب المفرد. هذه كلها كتب تعلم الإنسان الأدب، فاشتر منها واحد وتعلم الأدب منه. يعني سؤالك هذا يدل أنك ما تفرق بين الأدب وسوء الأدب. رجل طاف بالبيت وحلق ولم يسعى بين الصفا والمروة، ثم تبين له خطأه فأعاد السعي ولم يحلق. لا، أعاد السعي وعليه الحلق، وعليه أيضا 9 كيلو للحلق الذي سبق بين الطواف والسعي، لأنه ليس في محله، لأنه ارتكاب محظور. أنا من أهل بلد كذا، نويت العمرة وأنا في بلدي، ثم حضر زفاف أو حضرت زفافا في المدينة ثم أحرمت من الميقات. ما دمت أحرمت من ميقاتك الذي مررت عليه ما عليك شيء. لدينا ولد أخذ عمره، عمره حول 12 سنة، وعندما طاف 4 أشواط هو عمه، قال عمه أنا خلصت، لأن عمه طاف قبله، فخرج هو عمه وترك الأشواط الأخيرة يرجع ويطوف ويسعى. إذا كان في مكة يكمل، إذا كان ما هو في مكة يرجع. هل يجوز للحائض الجلوس في الحرم؟ ما يجوز لها. هل يجوز رفع اليدين للدعاء عقب الصلوات المكتوبة؟ أما رفع اليدين في الدعاء فقد جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، لكن المداومة على رفع اليدين بعد الصلاة وبعد صلاة الفريضة هذا لا أعلم له دليلا. يعني المداومة عليه واعتبار أنه سنة في هذا الموضع، أما من حيث الأصل هو مشروع، لكن تقييد في مكان هو محل الكلام. هل يجوز لمن سوف يسافر بعد المغرب أن يجمع معه العشاء؟ لا، صل المغرب في الحرم، وإذا سافرت وحل وقت العشاء تصلي 2 ركعة إذا كنت مسافر. من صام تطوعا يوم الاثنين وخرج داعب زوجته وخرج منه المذي فهل فسد صومه؟ نعم، فسد صومه. شخص اشترى سيارة بالتقسيط وبعد دفع بعض المبالغ بالتقسيط أراد أن يدفع المتبقي نقدا، ولكن في حال دفع المبلغ نقدا فإن الشركة تقوم أنا لا أدري عن أصل عقد السيارة هو صحيح ولا ما هو صحيح حتى أبني عليه هذا الجواب، لكن بالإمكان أن السائل يسأل بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله، لأن كثير من السيارات اللي تباع كلها بيعها غير صحيح، لأنهم يبيعون قبل أن يملكوا. هذا بس. هذا يقول ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ نعم، هذا من السنة. شاب زنى في أنثى وبعد 4 أشهر تجوزها وبعد فترة أنجب طفلا، ما حكم الطفل؟ هذا إذا كان زنى بها لا بد أن تستبرأ، لا بد أن تستبرأ ويتأكد من عدم الحمل، فإذا استبرأت وتؤكد من عدم الحمل يتوب إلى الله وتتوب هي ويتزوجها. هذا الطفل الذي أنجب هذا يحتاج إلى التأكد، هل هو من الوطء، من وطء الزنا، وإلا من الوطء بعد عقد النكاح.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسبق الكلام على أن هذه الشريعة، يعني على ذكر وجوه من وجوه الهداية القرآن، ومن هذه الوجوه أن هذه الشريعة مشتملة على مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. وذكرت لكم الوسائل التي تستخدم من أجل فهم هداية القرآن، وذكرت أيضا أن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة، وذكرت لكم أيضا أن هذه الشريعة شريعة كاملة، بمعنى أنها مستوفية لجميع ما يحتاج إليه الخلق الجن والإنس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. وذكرت لكم أيضا أن من هداية القرآن أن هذه الشريعة شريعة يسر وسهولة. كل هذه الأمور تقدم الكلام عليها، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن. هذا الوجه هو الإحسان، وإذا تتبعنا ما ورد في القرآن من جهة ذكر الإحسان على وجوه مختلفة، وكذلك إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وهي مبينة للقرآن، إذا نظرنا إلى ما جاء في السنة وجدنا كثيرا من الأدلة، فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة تقرر أصلا من أصول هداية القرآن، وهذا الأصل هو الإحسان. فالله جل وعلا يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الأدلة من القرآن. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. وبناء على ذلك فإن الإحسان له أهمية عظيمة في حياة المسلم، وذلك من أجل أن يكون على بصيرة في أمر دينه في حياته، ويتزود بذلك لآخرته. والإحسان إحسان من العبد في حق الله تعالى عليه، إحسان من العبد في حق الله جل وعلا عليه، وإحسان من العبد على نفسه، وإحسان من العبد إلى الخلق. هذه هي الأمور الأساسية بالنسبة لمن يكون له الإحسان. أما من يكون منه الإحسان فأنت يا عبد الله تحسن إلى ربك، يعني تحسن في حقه. أما هو غني، هو غني عن خلقه، ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالخلق كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أنهم سألوه وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. فالله غني عن خلقه، ولكنه جل وعلا كتب الإحسان عليهم، وذلك من أجل أن تكون أعمالهم مرضية لله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من المقاصد من النيات إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأموال التي يتصدق بها الإنسان إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الكف الذي يكف به الإنسان نفسه إلا إذا كان هذا الكف طيبا، وإذا كان طيبا فهو حسن. وبناء على ذلك فإن إحسان العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا في حقه، يعني في عبادته، في عبادتك لله جل وعلا، تعبده بلسانك، تعبده بأفعالك، تعبده بقلبك، تعبده بترك ما ينافي أصل هذه العبادة، تعبده بترك ما ينافي كمال أصل هذه العبادة، تعبده بترك ما ينافي كمال ثواب هذه العبادة الواجب، تعبده بعدم ترك ما ينافي كمال هذه العبادة المستحب، لأن فيه كمال مستحب وكمال واجب، وفيه أيضا ما ينافي كمال الأصل، وفيه ما ينافي الأصل، فأنت تتجنب هذه الأمور الأربعة مع الوفاء، مع الوفاء بما يقابلها من الطاعات، يعني من التوحيد ومن الإيمان ومن الإتيان بأركان الإسلام، كل هذه الأمور تأتي بها وتتجنب جميع ما ينافي من هذه الأمور الأربعة. وعلى هذا الأساس تكون قد أحسنت فيما بينك وبين الله في حقه، بمعنى أنك أديت هذا الحق على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. وإذا أديت العمل على هذا الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، فإن الله تعالى يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما قال من أكثر عملا، لا، قال من أحسن عملا. فأنت إذا عملت بهذه الطريقة فيما بينك وبين الله في حقه، فقد أحسنت في أداء حقه من جهة، وأحسنت في تجنب ما ينافي نقص هذا من الوجوه الأخرى. هذا هو القيام بحق الله جل وعلا، وتكون قد أحسنت فيه. لكن عندما ننظر إلى الواقع العملي في حياة الناس، وننظر إلى موقفهم من حق الله جل وعلا، نجد من يتصف بالكفر المطلق، ومن يتصف بالنفاق المطلق، ومن يتصف بالشرك المطلق، وكذلك من يتصف بمبارزة الله جل وعلا في المعاصي ليلا ونهارا. فشخص يكون متصفا بصفة من هذه الصفات، هل يكون محسنا في أداء حق الله جل وعلا، أم أنه يكون مسيء في حق الله في أداء حق الله جل وعلا؟ وقد يتخبط الإنسان في هذه الأمور، ولكنه لا يتنبه، لا يتنبه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكل شخص صد عن طريق الإحسان تجد أنه قيض له شيطان، كما قال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم إلى الشر. لماذا؟ لأنهم انصرفوا عن الله جل وعلا وتركوا ولاية الله جل وعلا وتولاهم الشيطان، فصار هو وليهم، لأن ما فيه ولي إلا الله أو الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر، من ظلمات المعاصي إلى نور الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فانظر يا عبد الله إلى حق الله عليك، وانظر إلى موقفك من ناحية أداء هذا الحق. حاسب نفسك، هل أديت هذا الحق كما طلبه الله منك، أم أنه حصل منك نقص؟ فسارع إلى إزالة هذا النقص. إذا كان المطلوب هو المجيء به تأتي به، وإذا كانت التوبة تكفي عنه فإنك تتوب إلى الله جل وعلا. وإذا نظر إلى جانب آخر بواقع عملي كثير عندنا، نجد كثيرا من الناس لا يهتم بالصلاة، مع أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. فنجد من لا يصلي إلا في رمضان، فيه أناس يشتغل في تجارته في أعماله طول السنة، وإذا جاء رمضان يصلي في رمضان ويقول صلاة رمضان تكفي عن صلاة السنة. وفيهم من لا يصلي إلا الجمعة، ما يصلي الصلوات في الأسبوع، لكن إذا جاء صلاة الجمعة يروح يصلي ويقول إن صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الأسبوع. وفيهم، وأنا أقول لكم هذا الكلام من خلال أسئلة الناس، وفيهم من يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد، قد يقدم وقد يؤخر متى ما حصل له، متى ما راق له قام وصلى. بعض المرات يصليهن يقدمهن كلهن في أول اليوم، وبعض المرات يصليهن في آخر اليوم ولا في وسط اليوم، ولا يجمع مثلا العشاء مع الفجر ولا الفجر مع الظهر. المهم إنه ما يمشي على الصراط الذي دل عليه القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية اشتملت على جميع الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل شملت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فانظر يا عبد الله موقفك من حق الله جل وعلا، هل أنت تؤدي حقه؟ وفيه الحق كما ذكرت لكم، فيه حق واجب وفيه حق مستحب، لكن هل أديت الواجب أولا؟ لأن الله شرع الحق المستحب، وذلك من أجل أن يجبر به ما يحصل من النقص في جنسه يوم القيامة. فنوافل الصلوات تكون جابرة لنقص الصلاة، ونوافل الصيام تكون جابرة لنقص الصيام، ونوافل الحج ونوافل العمرة ونوافل الصدقات، كل نافلة تجبر ما يكون من جنسها إذا حصل فيه نقص يوم القيامة. هذا بالنظر إلى الإحسان في حق الله جل وعلا. الجانب الثاني الإحسان، إحسانك إلى نفسك، إحسانك إلى نفسك، إحسانك إلى نفسك. إذا نظرت إلى نفسك وجدتها أمانة معك، أنت مؤتمن عليها، ومعنى أنك مؤتمن عليها أنك تقودها إلى ما يسعدها في الدنيا وفي الآخرة، ولا تقودها إلى ما يشقيها في الدنيا وفي الآخرة، لأن فترة حياتك محددة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تدري متى يهدم عليك الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت مؤتمن على نفسك من جهة أنك تنقذها من النار وتسعدها بدخول الجنة، لأن الأعمال التي تعملها إما أن تكون هذه الأعمال وسيلة إلى دخول الجنة، أو أنها تكون وسيلة إلى دخول النار، ما في دار ثالثة. الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين، هذا الصنف الثاني، الأولون أساءوا إلى أنفسهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني في النار، ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأنت يا عبد الله إن أحسنت إلى نفسك فمآلك إلى الجنة، وإن أسأت إلى نفسك فمآلك إلى النار. فانظر المنزلة التي تختارها لنفسك، تحسن إليها أو أنك تسيء إليها، ولا فرق في ذلك بين كبير وصغير، مالك مملوك، رئيس مرؤوس، عالم، كل الناس في هذا المقام على درجة واحدة عند الله، لأن العلاقة التي بينك وبين الله يا عبد الله هي العمل الصالح فقط، ما فيه نسب ولا فيه مال ولا فيه رشاوة ولا ما فيه شيء أبدا. اسمعوا قول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، كل يود أن تكون له حسنة على أبيه أو حسنة على أمه أو حسنة على زوجته أو على أخته فيأخذها، أو أنه يتحمل عنه سيئة من سيئاته. فانظر يا عبد الله ما موقفك مع نفسك، هل أنت في خط حياتك تسير إلى إسعادها وإلى الإحسان إليها، أم أنك تسعى إلى شقائها في الدنيا وشقائها في الآخرة شقاء لا سعادة بعده، سعادة شقاوة، لأن ما فيه في الدنيا في الآخرة كما ذكرت لكم قبل قليل ما فيه دار. إذا مات الإنسان ما فيه دار إلا النار أو الجنة، ما فيه دار ثالثة. الجنة لها عمل والنار لها عمل. فانظر يا عبد الله ما هي المنزلة التي تريد أن تنزل نفسك فيها من جهة الإحسان؟ هل أنت تحسن إليها في أداء ما أوجب الله عليك وفي أداء المسنونات لأنك تؤديه من جهة الله من أجل براءة ذمتك، لكن فيه أيضا جانب آخر، يعني في جانب الطاعة لكن في جانب آخر أيضا، أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما قال مثلا يعني غني فقير، لا، المهم إحسان العمل. فأنت يا عبد الله انظر إلى سيرتك بنفسك، انظر إلى إشغالك سمعك، إشغالك بصرك، إشغالك لسانك، إشغالك فرجك، إشغالك قدمك، إشغالك مثلا بطنك، إشغالك جسمك عموما، هل هذه الحركات وهذه الأمور هل هي وسائل ترضي الله جل وعلا وتكون أنت قد أحسنت في استعمالها، أم أنك أسأت في استعمالها وبهذا فقدت صفة الإحسان إلى نفسك؟ وسيأتي مزيد تفصيل للكلام فيما بعد، لكن هذا الكلام من ناحية العموم. الجانب الثالث هو الإحسان إلى الناس، والإحسان إلى الناس فيه إحسان واجب وفيه إحسان مستحب. والإحسان إلى والناس على درجات، الناس على درجات، وأيضا الشخص الذي يحمل الإحسان تارة يكون هذا الإحسان قاصرا عليه، وتارة يكون متعديا للناس، يعني يحسن إلى الناس. فالعلاقة التي بينك وبين الناس، ابدأ علاقتك بأبيك، علاقتك بابنك، علاقتك بأخيك، بزوجتك، بأمك، وماشي على جميع اختلاف مراحل الأقارب، ثم انتقل إلى سيرتك مع جارك، ثم انتقل بعد ذلك إلى سيرتك مع سائر المسلمين، ثم من جهة ثانية ارجع إلى نفسك، هل أنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين؟ إذا كنت ممن تحمل عملا من أعمال المسلمين فانظر إلى موقفك من هذا الأمر الذي تحملته. ولهذا جاء في الحديث: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنت تتولى عمل من أعمال المسلمين قل أو كثر، انظر إلى كيفية أدائك لهذا العمل، هل أنت تؤديه على الوجه المطلوب أو أنك مثل الورقة التي تحركها الرياح حسب رغبات الأشخاص الذين يكون لهم نفوذ عليك، فتنظر إلى وجوه الناس من أجل أن ترضيهم ولا تنظر إلى الله جل وعلا. يهمك أن فلان يرضى عنك، فلان مسؤول يستطيع أن يضرك يستطيع أن ينفعك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يمكن أن يصل إليك نفع على يد الخلق إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يصلك ضرر من بشر إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فالناس لا ينفعون دون الله ولا يضرون دون الله جل وعلا. ولهذا الآن تجد إن الإنسان في أدائه لعمله إذا كان متحمل لمسؤولية تجد إنه يحصل عنده شيء من الخلل، بعض الناس يحصل عنده شيء من الخلل. أذكر لكم بعض الأمثلة: فيه شيء يسمونه الآن يعني درجوا على تسميته وأصبح مألوف عند الناس، يسمونه هدية، هدية هي لفظها هدية لكن حقيقتها أنها رشوة، حقيقتها أنها رشوة. فيكون شخص للسلطة على معاملتك مثلا، وكل ما راجعت قال يصير خير يصير خير يصير خير يصير خير إلى ما لا نهاية له، تراجع سنة سنتين ثلاث سنين يصير خير، لكن يأتيك واحد يقول: يا أخي أنت تتردد، ماذا تريد؟ قال: يا أخي أنا لي معاملة كذا وكذا وكذا. والذكي يفهم كلمة مشي حالك، لما جاء من بكرة مشى حاله، ما خرج من الدوام إلا ومعاملته بيده. ولا أقول هذا موجود في كثير في الداخل وفي الخارج وفي، وهذا لا شك أنه من عدم الإحسان إلى الناس، هذا من الإساءة، لأنك في هذا التصرف داخل الله في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. فأنت ما يجوز لك إنك تقول للمراجع ائت غدا وأنت قادر على إنجازها اليوم، فكيف ترده لك سنة مثلا؟ ويمكن إلى ما جاء باللي طيب خاطرك يمكن بعد تقول له إن شاء الله تجينا بعد أسبوع بعد أسبوعين، والعاقل يفهم يعني يجيب زود لأن هذا الذي قدمته لا يرضي. وهذا ترى الكلام هذا داخل في كثير جدا من تصرفات الناس. فهل هذا العمل من الإحسان إلى الناس أم أنه من الإساءة؟ لا، هذا من الإساءة إلى الناس. تمشي في الشارع. بذكركم بعض الأمثلة وإن شاء الله سيأتي تفاصيل في المستقبل في عدة دروس على هذا الموضوع. تمشي في الشارع تقول السلام عليكم، ما يردون عليك السلام، يلتفت إليك ما يعرفك، ما يرد عليك السلام، ما له منك مصلحة أبدا. كان عمر رضي الله عنه إذا مر على علي في الطريق سلم عليه، وعلي أصغر من عمر، وكان علي رضي الله عنه يرد السلام، لكنه لا يبدأ عمر بالسلام. فشكاه عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، علي إذا وافقته في الطريق لا يبدأني بالسلام، ولكنني إذا سلمت عليه يرد. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله، قال عمر يقول هذا الكلام وكذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ قال نعم. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال حملني على ذلك أنني سمعت منك أنك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فالحقيقة يعني هذه الصفة أنا لاحظتها، ما هو في البلد هنا، في كثير هو ما يبدأك بالسلام، ما يريد البيت، ما يريد البيت هذا، ما يريده، لكنه لا يرد عليك السلام. تقول سلام عليكم، يلتفت إليك وينظر إليك وماشي. فهل هذا من الإحسان؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عشر، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، فدخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من التفاصيل على ما يتعلق بالإحسان إلى الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذا سائل يقول عند دخولي المسجد أدركت الإمام وهو يسلم، فصليت عن يمين أحد المصلين وقد فاتته ثلاث ركعات من الصلاة، وذلك لكسب أجر صلاة الجماعة. يا أخي إذا دخلت بهذه الصفة فإنك تنتظر حتى يصلي معك شخص آخر، لأن نظام الصلاة يختلف، لأنه إذا صلى الرابعة سيجلس وتجلس أنت، وهذا الجلوس في غير محله بالنسبة لك. وهذا يقول جماعة كذا من البدو الرحل بالصيف يرحلون إلى جنوب الجزيرة العربية وفي الشتاء إلى شمالها. وهذا يا أخي مالك شغل فيهم، إذا كان فيهم أحد هو الذي يسأل، أما أنت هل تجوز الدعوة لحضور أفراح العرس في المسجد وخاصة بعد صلاة الجمعة؟ لا، المساجد بنيت لعبادة الله، لكن في الإمكان أن الإنسان يخرج من المسجد في الشارع ويدعو الناس، أما كونه يجي عند الخطيب ويقول مثلا عندنا الليلة زواج بنتي ولا زواج ولدي أريد منكم الحضور، رميت في زاني أيام التشريق قبل الزوال وصليت الظهر في الحرم وطفت طواف الوداع ثم عدت لبلدي، هل فعلي هذا صحيح؟ ليس بصحيح، عليك فدية تذبحها عن الرمي، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. يتعلق برضاعة، أنا أرضعتني عمتي على بناتها وقالت لي عدد الرضاعات لا يتجاوز الرضعتين، أقصد بأنها قد أرضعتني في الأيام الأولى من ولادتي، هذا يا أخي يحتاج إلى التحقق من صفة الرضاع وعدده، فالرضاع يكون 5 رضاعات، والرضعة صفتها أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا تم 5 على هذه الصفة وكان في الحولين فإنه يكون ابنا للمرأة التي رضع منها. وهذا يقول لدي مركز طبي ولدي سؤالين، لدينا أجهزة حديثة لعلاج السمنة زيادة الوزن، ولكنه يتطلب العلاج أن تلبس المرأة لباسا شفافا ورقيقا ثم إلا تترك الأكل، تقلل من الأكل ويكفيها هذا، وش هالكلام هذا فيه؟ لأنه جرب هذا الشيء وصار المآل هو الوفاة، صار المآل هو الوفاة، يعني ما يحسنون أخذ التخفيف، جرب بأشخاص وماتوا بهذا السبب، لكن بالإمكان أنه يعمل لنفسه حمية، وإلا فيه أيضا نوع ممكن الإنسان يستعمله وهو العنب الأبيض، العنب الأبيض هذا بالإمكان يكثر الإنسان منه، وهو الذي يقوم بتقليل الوزن، يقلل من الأكل ويكثر من هذا العنب، وبعد ما وإذا أخذ شهر أو أكثر من هذا يعني 2 أو 3 يتبين له أنه خف وزنه كثيرا، أما يبي جرد الحرمة يحط عليها يعني شيء خفيف ترى البشرة ويدخلها في الجهاز وهو رجال، وش الكلام هذا؟ أنا تراني ذكرت لكم العنب الأبيض لأنه مجرب عمليا. أنا موظف حكومة، إذا أحسنت بشخص وأديت له معاملته بأكمل وجه ثم بعد إنهاء المعاملة يقوم بتقبل، لا تقبل، لو أنك في بيتك ما قدم لك شيء، علشان لاجة المعاملة مرة ثانية يرجع إلى ذهنك تقول هذا يبي يكرمني، إذن بسارع وأكثر من إنجازها علشان يزيد في الهدية. والدتي متوفية، أريد أن أعمل لها شيئا، ما هو أفضل عمل لها؟ إذا كنت مغنيك الله تخرج قسط من مالك وتشتري به عقار وتجعله وقفا لها. ابتلي كثير من الناس بتصوير ذوات الأرواح، يا أخي لا يجوز هذا، إذا خرج جماعة من الناس فهل هم يجمعون ويقصرون؟ أنا لا أدري خروجهم الشولة، يمكن يخرجون يعصون الله، ينفردون عن الناس، يشربون خمر، يعملون زنا، يعملون أعمال محرمة، لكن إذا كانوا يخرجون خروج مباح وتجاوزوا البلد التي يسكنونها يعني فوق 80 كيلو ما في مانع من أنهم يترخصون، لكن ينبغي أن ينظر ما هو الغرض من خروجهم. إذا كان خروجهم من أجل أن ينفصلوا عن المجتمع، هذا موجود عند بعض الناس، إذا خرج أبدا ينفرد عن الناس ويعصي الله ما شاء ولا يدري أن الله مطلع عليه من جهة، وأن الملائكة تكتب ما يحصل منه من جهة أخرى. وهذا يسأل عن وضع المصحف على الأرض، يا أخي ما وجدت له مكانا غير الأرض، وش هالإهانة إلى هالدرجة؟ وهذا يقول حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هل يشترط الإنزال؟ لا، ما يشترط، إذا التقى الختانان وجب الغسل بدون إنزال. بماذا تنصح طالب العلم المبتدي لحفظ المتون؟ والله يا أخي المتون كثيرة، في متون في النحو، متون في الفقه، ومتون في التوحيد، وفي الحديث، وفي المصطلح، وفيه وفيه. أنا أشوفك بعد انتهاء الدرس إن شاء الله وأملي عليك بعض الكتب. عندما نصلي كثير من الناس من أمامنا ونحن كذلك، على كل حال المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام يعتبر من الضرورات، والضرورات لها أحكامها، فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. أفيدونا بأكل لحم الدجاج؟ مش علينا من الدجاج، الدجاج كل الناس تأكل منه، انت صلحت لي هذا. كنا مسافرين عن طريق البر وأذن أذان العصر واتجهنا إلى المسجد وأقام صلاة العصر ودخلنا بصلاة العصر بنية صلاة الظهر، وصلينا مع الإمام الركعتان الأخيرتان من صلاة العصر. وإذا دخلتم بنية الظهر وهو يصلي العصر وصليتم معه ركعتين يكفي، فإذا سلمتم تصلون العصر. أعطوني إخواني مبلغا من المال كهبة لي وبعد 10 سنوات يريدون استرداده. إذا كانوا أعطوك هذا المبلغ هبة فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني حرام عليهم أن يرجعوا، هو حرام عليهم، لا ما يجوز لهم، لأنهم لو استردوه ما صار ملكا لهم، حرام عليهم حتى لو أعطاهم إياه. يعني قيء الكلب هو طيب ولا خبيث؟ لا اسكن، ما نبي كثرة كلام، قيء الكلب هو طيب ولا خبيث؟ بس يكفيك، وش هالحكي هذا؟ هناك عقارات، وش عليك من الناس؟ عقارات وسيارات وأسهم ورواتب شهرية، كل شخص عنده مال تجب فيه الزكاة يزكيه، ولا عليك من بني آدم أنت. إنسان يسأل عن شيء يخصه. أنا مريض ولا أستطيع الصوم، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان أنك ما تستطيع صوم الفرض وقرر 3 أطباء بأنك لا تستطيع الصيام طول حياتك فأفطر وأطعم، أما إذا كان المرض مرض عارض فأفطر وبعد ذلك تقضي الصيام الواجب. عندما قمنا لأداء العمرة انكشف عن الكتف الأيمن، ما عليك شيء إن شاء الله. طفل عمره 10 سنوات أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يقضيها، ما يخالف إذا أراد يجيب عمرة عن جده، جزاه الله خير. أنا مسافر وتركت صلاة المغرب وأتيت جماعة يصلون العشاء، هل أصلي العشاء قبل المغرب أم ماذا أفعل؟ إذا كانوا في بداية الصلاة تدخل معهم بنية المغرب، وإذا قام إلى الرابعة تجلس، وإذا سلم تسلم معه، وإذا انتهى تصلي العشاء. هذا كتاب يقول أفضل كتاب في السلوك وأعمال القلوب. يا أخي ما في أحسن من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، أحسن هدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرتم في إحدى الحلقات أن المكلف لا يعذر بالشرك ويعذر بالكفر في حالة المضطر، فكيف ذلك؟ الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن يشرك في قوله أو يشرك في عمله، هذا لا يجوز، ما يكون في عذر. أنا مسافر وتركت صلاة، هذه أعطيتني إياها هذه، لكن في بلادي إذا لم أسبل إزاري وأحلق لحيتي فإنه سوف يضعون مكاني شخص آخر صوفي، وسوف لن أستطيع من تحفيظ القرآن في بلادي. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، احفظ الله يحفظك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تعصي الله من أجل أن تتوصل بالمعصية إلى أنك تتوظف، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. رجل تزوج من امرأة ودفع نصف الصداق ثم ماتت الزوجة، يروح للمحكمة، ايش هالكلام هذا؟ امسك بس اخي، من ابي، هل ام ابي، هل ام اخي من ابي، هل ام امي تكون من محارمه؟ هذا يعتبر هذا ربيب. قل ما حكم قتل الذباب والجراد؟ بس وش عليكم الجراد؟ سبحان الله، هل يجوز الخروج من العمل قبل الساعة الثانية والنصف مع العلم أن الجميع يخرجون؟ هذا يرجع إلى الجهة المسؤولة. أسكن بجانب الحرم، هل يصح لي أن أصلي مع إمام الحرم على التلفاز؟ لا، اللي أغرب من هذا واحد سألني، ما أدري والله هو عن طريق التلفون، ما أدري هو في بريطانيا أو ما أدري في بلد بعيد، يقول أريد أن أصلي مقتديا بإمام الحرم عن طريق التلفزيون. سائلة تقول عمري 40 سنة وعندي 12 من الأولاد والبنات والحمد لله، وعملت عملية ربط لمنع الحمل، فما الحكم فيه؟ هذا يختلف، هذا يحتاج إلى معرفة السبب، فإذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز، وإذا قرر الطبيب أن هذا أمر لا بد منه، يعني قرر 3 من الأطباء أن هذا أمر لا بد منه، فهذا في ذمته وذمتك أنت. امرأة حاضت ثم أحرمت من الميقات ثم أتت إلى مكة، هل يجوز لها أن تذهب إلى جدة قبل أن تعتمر، علما أن ذهابها لا يتجاوز، لا، تجلس حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر وتسافر إلى جدة. يمكن يروح يتمشون. كثيرا ما تذكرون الحوريات، يعني حور الجنة، وترغبون الرجال بالأعمال الصالحة حتى يفوزوا في الحور العين. يا أخي، رضا الله جل وعلا والنظر إليه هو أعلى نعمة أنعم الله بها على العبد. وش الحور؟ وش الكلام هذا فيه؟ ظاهر إن هذا ما تزوج. نسأل الله أن يجعلك والسامعين بمن يفوز بذلك، نفوز بالنظر إلى وجه الله ورضاه جميعا. هل في الجنة، هل في الجنة حوريون؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبت هذول الخدم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كان من السلام من نوع أكان السلام من نوع الاستهزاء؟ وش ما أدري والله وش الكلام. نعم، لا لا، شوف يا أخي، المسلم ينبغي أن يكون واضح باطنا وظاهرا قولا وعملا، ما يكون مكار وخداع ولعاب. ولا وش الفائدة من كلمة إسلام؟ كيف تحرم الحائض إذا بلغت الميقات؟ تغتسل وتلبس الإحرام وتسد المخرج لا يخرج دم ينجس الإحرام، وتأتي إلى مكة، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتكمل بقية، يعني تأتي بالعمرة. أنا طبيب وفي سنة الامتياز، وفي هذه المرحلة يجب أن نمارس طب النساء والتوليد. يا أخي، يمكنك أن تخرجت الآن وتعمل، ما في حاجة من السؤال. فيه ناس يصلون في التوسعة والحرم أمامهم فاضي. على كل حال، الشخص الذي يجد مكانا في الحرم يأتي إليه. ما حكم الأكل والواحد ماشي في الشارع؟ لا يا أخي، كل في البيت، وتأكل في الشارع وأنت تمشي أمام الناس. بالنسبة للرجل والمرأة، على كل حال، الأكل له آداب من ناحية المكان ومن ناحية الوقت ومن ناحية صفة الشيء الذي يأكل ومن جهة صفة الأكل. كل هذا يتعلم آداب الأكل في كتاب اسمه الآداب الشرعية، الآداب الشرعية، وفي كتاب اسمه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وفي كتاب اسمه الأدب المفرد. هذه كلها كتب تعلم الإنسان الأدب، فاشتر منها واحد وتعلم الأدب منه. لأن سؤالك هذا يدل أنك ما تفرق بين الأدب وسوء الأدب. رجل طاف بالبيت وحلق ولم يسعى بين الصفا والمروة، ثم تبين له خطأه فأعاد السعي ولم يحلق. لا، أعاد السعي وعليه الحلق، وعليه أيضا 9 كيلو للحلق الذي سبق بين الطواف والسعي، لأنه ليس في محله، لأنه ارتكاب محظور. أنا من أهل بلد كذا، نويت العمرة وأنا في بلدي، ثم حضر زفاف أو حضرت زفافا في المدينة، ثم أحرمت من الميقات. ما دمت أحرمت من ميقاتك الذي مررت عليه، ما عليك شيء. لدينا ولد أخذ عمره، عمره حول 12 سنة، وعندما طاف 4 أشواط هو عمه، قال عمه أنا خلصت، لأن عمه طاف قبله، فخرج هو عمه وترك الأشواط الأخيرة يرجع ويطوف ويسعى. إذا كان في مكة يكمل، إذا كان ما هو في مكة يرجع. هل يجوز للحائض الجلوس في الحرم؟ ما يجوز لها. يجوز رفع اليدين للدعاء عقب الصلوات المكتوبة. أما رفع اليدين في الدعاء فقد جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، لكن المداومة على رفع اليدين بعد الصلاة وبعد صلاة الفريضة هذا لا أعلم له دليلا، يعني المداومة عليه واعتبار أنه سنة في هذا الموضع، أما من حيث الأصل هو مشروع، لكن تقييد في مكان هو محل الكلام. هل يجوز لمن سوف يسافر بعد المغرب أن يجمع معه العشاء؟ لا، صل المغرب في الحرم، وإذا سافرت وحل وقت العشاء تصلي ركعتين إذا كنت مسافر. من صام تطوعا يوم الاثنين وخرج داعب زوجته وخرج منه الملي فهل فسد صومه؟ نعم فسد صومه. شخص اشترى سيارة بالتقسيط وبعد دفع بعض المبالغ بالتقسيط أراد أن يدفع المتبقي نقدا، ولكن في حال دفع المبلغ نقدا فإن الشركة تقوم. أنا لا أدري عن أصل عقد السيارة هو صحيح ولا ما هو صحيح حتى أبني عليه هذا الجواب، لكن بالإمكان أن السائل يسأل بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله، لأن كثير من السيارات اللي تباع كلها بيعها غير صحيح، لأنهم يبيعون قبل أن يملكوا. هذا بس. هذا يقول ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ نعم هذا من السنة. شاب زنى في أنثى وبعد 4 أشهر تجوزها وبعد فترة أنجب طفلا، ما حكم الطفل؟ هذا إذا كان زنى بها لا بد أن تستبرأ، لا بد أن تستبرأ ويتأكد من عدم الحمل، فإذا استبرأت وتؤكد من عدم الحمل يتوب إلى الله وتتوب هي ويتزوجها. هذا الطفل الذي أنجب هذا يحتاج إلى التأكد هل هو من الوطئ، من وطئ الزنا، وإلا من الوطئ بعد عقد النكاح.